أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
وهذا النوع الذي بين أيدينا هو النوع الحادي عشر. في المعظم عافانا الله وإياكم من الإعضاء والانقطاع من الخير ومن العبادة ومن السنة، عافانا الله من الانقطاع عن السنة. النوع الحادي عشر هذا هو المعظم بفتح الضاد، والمعظم هو الراوي الذي أعضل هذا الحديث، عرفنا يا أخوان. وتحت هذا النوع مباح ومسائل لخصها من كتاب شيخنا حفظه الله تعالى الجواهر السليمانية، شرح البيقوني، عند قول الناظم البيقوني: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. فيقول الشيخ: المسألة الأولى تعريف الحديث المعضل. تعريف لغة: اسم مفعول من أعضله به يعني أعياه، فلان أعضله الأمر الفلان يعني أعياه الأمر الفلان، أتعبه، ضيق حاله وأمره وشأنه. وأهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل. قال ابن الصلاح في المقدمة، مقدمة إيه؟ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، قال: وهو اصطلاح مشكل من حيث اللغة، وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضال أي مستغلق شديد. قال السخاوي: فكأن المحدث، السخاوي منين يا صاحب دسوق؟ منين السخاوي؟ منين اسكندرية ولا منين؟ من الدمياط. سافر من جنبكم. طيب يا شيخ خليك بعدك. طيب بارك الله فيك. الإمام السخاوي يا إخوان من علماء مصر الفحول، ومؤلفاته شاهدة بها رحمه الله. فكأن المحدث الذي حدث به أعضله، حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، ولما يسقط اثنين متواليين معنا يا إخوان في موضع واحد إعضال، انت كيف ستصل هذا الإسناد؟ كيف ستقف على رجال الذين أسقطوا؟ من الصعب. قال: حيث ضيق المجال على من يؤدي إليه، وحال بينه وبين معرفة رواتي بالتعديل أو الجاف، انت ما تعرفش دول معدلون ولا مجروحون، ما نعرفش هل هم مجهولون أو معروفون، لا تدري هل هم ثقات أثبات أو خيار مأمونين أو هم متروكين وتلفه وهلكة، أو كلهم أعور بين عميان لا تدري، أو لا يساوي كل منهما بعضا لا تدري. المشكلة عندك، أحدث لك إشكال. قال وشدد عليه الحال، أو فعلا شدد عليك الحال أيها البحث، ويكون ذلك الحديث معضلا، يقال قد أعضله الراوي، هذا تحقيقه إيه؟ لغة وبيان استعارته. يقول السخاوي رحمه الله. أما تعريفه في الاصطلاح أيضا فيها شد وجذب بين العلماء في مسألة الاصطلاح، عرفنا يا إخوة، وسنصل في النهاية إن شاء الله إلى مخرج. خليك معنا يا أخي وليد، بس اغلق المحمول إذا كنت نسيت. فقد عرفه الناظم، من الناظم بقى؟ صاحب البيقونية، فأنه الحديث الساقط منه اثنان. طب هذا تعريف غير دقيق، طب ما هو ممكن اثنين من أول إسناد فيجتمع مع المعلق، لأن المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر، عرفنا يا أخو. وسيأتي معنى أن المعضل يجتمع مع المعلق في مواضع ووجوه وصور ويفترق عنه. خليكم معنا ننظر ماذا سيقول الشيخ حفظه الله تعالى. قال وقد سبقه، سبق البيقوني إلى هذا التعريف ابن الصلاح في المقدمة، كما سيأتي معنا في الباء في اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير. معنا يا أحمد، خليك معنا، جزاك الله خير. قال فقد قال في مقدمته ابن الصلاح هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ما بيانش من أي موضع، هل من الابتداء أو من الوسط أو من الأخير، ما بيانش. قال العراقي في شرح الألفية لكن بشرط أن يكون سقوطهما من موضع واحد، لكن أيضا ما لسه ما بيانش. أما إذا سقط واحد من بين رجلين ثم سقط من موضع آخر من الإسناد واحد آخر فهو منقاطع في موضعين، ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه. وسيأتي إن شاء الله في آخر المسائل هذه بيان الإطلاقات من المحدثين والفقهاء في المعضل وغيره. قال فهو محمول على هذا، وإن كان ابن الصلاح أطلق عليه سقوط اثنين فصاعدا فهو محمول على هذا. يعني إيه؟ هو فعلا كلام ابن الصلاح يحمل على هذا. ليه؟ للمثال الذي أتى به في إيه؟ في المقدمة أتى بمثال سقط منه رجلان متواليين وليس من أول الإسناد، إنما هو من آخر الإسناد. معنا يا إخوان؟ رواية تابع التابعين. معنا؟ قال يؤتى بالرجل يوم القيامة كما سيأتي الحديث، ولم يبين من الذي قال، هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو هو موقوف على صحابي، يعني حذف عدة وسائل. عرفنا يا إخوان؟ طيب. قال قلت وكلام الناظم يحمل على ما حمل عليه أو ما حمل عليه العراق كلام غيره، فقد فصل بين المنقطع والمعضل، فدل على أنهما نوعان عنده والله. وقال الحافظ بن كثير فإن قيل فمن سلف المصنف، يعني ابن الصلاح، تعرفين النكت لابن حجر العسقلاني، كتاب مهم جدا في هذا الباب، فوائد جمة، ويا ليته أتم الكتاب، يا ليته أتم الكتاب لكان فذا في بابه، هذا الكتاب العظيم النكت للحافظ، لأنه ينكت على شيخه العراقي وعلى ابن الصلاح في نفس الوقت في نفس الآن، عرفنا يا إخوان. فإن قيل فمن سلف المصنف، يعني ابن الصلاح، في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إسناد اثنان فصاعدا، قلنا سلفوه في ذلك علي بن المديني، هذا واحد، ومن تبعه وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم، ولا يخفى عليك أن ما ذكره ابن المديني أضيق مما اشتهر في التعريف. أيضا سيأتي معنا كلام من ابن المديني في هذه المسألة، حيث قال ابن المديني: المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل. أيضا ليس هذا تعريفا دقيقا. قالوا: على كل حال، فالخلاصة مما تقدم أن حد الحديث المعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. بقينا أيضا في الإشكال في اللبس، هل هو من الأول أو من الوسط أو من الأخير؟ وقولهم ما سقط من إسناده راويان فأكثر يشمل ما إذا كان الساقطان في أول السند أو في أثناء أو في أخير. فإن قيل إذا كان الساقطان فأكثر من أوله فهو معلق، فالجواب هو معلق ومعضل في نفس الوقت، فبينهما عموم وخصوص من وجه ليس من كل وجه. وهذه الصورة التي يلتقيان فيها إذا كان إيه؟ الساقط من بداية السند. أما إذا كان الساقط واحد فقط في أول السند فمعلق وليس بمعلق، وإذا كان الساقط اثنين فصاعدا على التوالي ليس من تصرف المصنف فمعضل وليس بمعلق. يعني الآن البخاري قال حدثنا إسماعيل، وبعد إسماعيل سقط اثنين ولا ثلاثة على التوالي، هنا ليس هذا من تصرف المصنف، عرفنا يا أخوان، لما هذا من تصرف إسماعيل، واضحة؟ جميل. قال: وقولهم على التوالي أخرج المنقطع وبعض صور المعلق التي لم يسقط فيها إلا شيخ المصنف، عرفنا؟ كان يقول مثلا البخاري قال مالك سقط كم؟ واحد بس، هو إسماعيل مثلا، أو ابن قعنب ابن سلمة القعنبي، عبد الله بن سلمة، محمد بن سلمة، محمد بن مسلمة القعنبي مثلا، أو يحيى بن يحيى التميمي، عبد الله بن مسلمة القعنبي. طيب قال يقول هنا: وبعض صور المعلقة التي لم يسقط فيها إلا شيخ المصنف. قلت: كذا لم يشترط من سبق ذكرهم في المعظم ألا يكون السقط من أول إسناد، واعتبره بعضهم، يعني بدأ المتأخرون يحددون المسألة ويركزون على وسط الإسناد، وهذا أولى، بارك الله فيك. قال: فقد حكاه الشملي عن التبريزي وهو قيد مهم. إيه هو إيه؟ أن يكون في أثناء السنة ليخرج المعلق وليتميز ولتتميز الأنواع، لكن العبرة بصنيع الأئمة، فإن كانوا قد استعملوا المعضل في موضع المعلق واشتهر ذلك فالأمر كما قال حافظ، وإلا فاعتبار هذا القيد أولى من إهماله. يعني المعضل يلتقي مع المعلق ويفترق عنه في صورة، يلتقي في صورة واحدة إذا سقط اثنان من أول السند على التوالي، عرفنا يا إخوان؟ فإذا كانت صورة أخرى فلا يلتقي مع المعضل. قال: مثال الحديث المعضل ما رواه الحارث ابن أبي أسامة عن شيخ معاوية ابن عمر قال: حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب رفعه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وصرق حديثه. قال البوصيري رحمه الله: هذا إسناد رجال وثقات وهو معضل. الإعضال من أين؟ من عند هارون هذا ابن رئاب الأسيد البصري العابد، إنما روى عن التابعين عن الحسن وابن المسيب وأشباههما. طيب لما يروي عن الحسن وابن المسيب هيسقط جماعة متوالين، هذا عد في المعضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد، أو هو الباعث عليه الصلاة، هو المرسل للسرية. طب الوصاية دي بينه وبين من؟ بين المعضل والنبي عليه الصلاة والسلام، فصار هذا أيضا من أثناء السنة. قال المسألة الثانية بخلاف المرسل، احنا عندنا المرسل ايه؟ ما أضافه التابعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هارون بن رئاب هذا من تابع التابعين، يروي عن التابعين ولا يأخذ إلا منهم، والواسطة هم الواسطة بينه وبين الصحابة. المسألة الثانية حكم الحديث، إذا المسألة الأولى في تعريف الحديث معضل لغة واصطلاح، وباختصار ممكن أن نقول هو ما سقط من غير أول راويان فأكثر سقطا متواليا، هذا ممكن يمشي. ومنهم من قال ما سقط من غير أوله ولا آخر من الوسط، لكن الأول أحسن، وما سقط من غير أوله راويان فأكثر سقطا متواليا، كحديث يروي مثلا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فيقول مالك عن ابن عمر أسقط كم واحد؟ أسقط من ومن؟ مالك أسقط الزهري وأسقط سالم ابن عبد الله بن عمر، أسقط اثنين متواليين. هذا من أمثلة أيضا معضل وصور معضل. فالحكم الحديث طيب، الثانية حكم الحديث المعضل، جعل أهل الحديث المعضل من أقسام الحديث البعض، والسبب الحامل لهم على ذلك هو الجهل بحال المحذوف من الإسناد. قال ابن جماعة والمعضل من قسم الضعيف. المسألة الثالثة أيهما أسوأ حالا، المعضل أو المنقطع؟ قال الجوزقاني في كتاب الأباطيل والمعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. قال الزركشي يؤخذ من ترتيب المصنف أي ابن الصلاح حيث ذكر بعد المرسل والمنقطع والمعضل تفاوتهما في الرتبة، يعني رتبهم المرسل المنقطع بعدين ايه المعضل، دل على أن المعضل أسوأ حالا، وكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضل. قال وبه صرح الجوزقاني. المسألة التي تلي هذه يا أخوان هي الرابعة، حكم الاستشهاد بالمعضل. احنا ماذا سنفعل في هذا الحديث المعضل؟ هل نستشهد به ام نجعله في حيز الترك والرد والطرح؟ مسألة مهمة. قال الشيخ قد استشهد به البيهقي في السنن الكبرى، هذا امر، وكذا الشيخ الألباني في الصحيح، وصرح بالاستشهاد به الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التأصيل. قال ولعل دليل من استشهد به جواز الاستشهاد بالمنقطع، ووجهه أننا إذا استشهدنا بالمنقطع في موضع واحد فكذلك يلزمنا الاستشهاد بالمنقطع فين؟ في موضعين. جميل. ولأننا نستشهد بالحديث الذي فيه ضعيف أو ضعيفان أو في أكثر من علة ليست بالشديدة، ما لم يكن منكرا أو يكن دليل عليه على وهائه، والمنقطع في قسم الضعيف يساوي في الجملة المعضل، المنقطع في موضعين هو ضعيف في الجملة يساوي إيه؟ المعضل، كما سبق من كلام الحافظ الجوزقاني واعتراض الجوزقاني عليه. وإذا كان المعضل يساوي المنقطع في موضعين ونحن نستشهد بالمنقطع في موضعين لزمنا الاستشهاد بالمعضل. قال الشيخ وعندي أن في ذلك توسعا غير مرضي، فأصل الاستشهاد بالمنقطع هو الاستشهاد بالمرسل. شوف أصل المسألة منين جاء، منين احنا اخذنا الاستشهاد بالمنقطع؟ قياسا على امر المرسل، الاستشهاد بالمرسل. طب احنا استشهدنا بالمرسل ليه؟ لان الساقط في الطبقات العاليه والعصور المفضله ولم يغشوا فيه بالكذب، فاخذنا الاستشهاد بالمرسل. وعلى المرسل قسطا منقطع. ليه؟ لان الانقطاع مره يكون في موضع او في موضعين غير متواليين بعد المسافة بخلاف المعضل. فهنا يقول: وعندي أن في ذلك توسع غير مرضي، فأصل الاستشهاد بالمنقطع هو الاستشهاد بالمرسل، ولا شك أن المرسل أحسن حالا من المنقطع، لأن المرسل في طبقة عالية وقد كان الكذب فيها الأخف مما بعدها من الطبقات. وقد قال ابن السمعاني عندما تحدث عن حكم الحديث المنقطع: من منع قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، ومن قبل المراسيل اختلف، والاستشهاد بالمرسل في خلاف قد سبق بيانه، والمنقطع أسوأ حال من المرسل. فمع هذا كله، هل يليق بنا أن نقيس المعضل على المنقطع فيكون قياسا على قياس؟ احنا لما بنقيس بنرجع لايه؟ للاصل. لا نقيس على مقيس، لا نقيس على فرع، نشي عن قياس. قال: فمع هذا كله، هل يليق بنا ان نقيس المعضل على المنقطع فيكون قياسا على قياس قائم على اصل فيه نزاع؟ حيث قسنا المعضل على المنقطع مع الفارق، والمنقطع مع على المرسل مع الفارق، وفي الاستشهاد بالمرسل نزاع وقيود قد سبق بيانها. فلو سلمنا بذلك، فقد يقول قائل: إذا أجزتم الاستشهاد بمنقطع في موضعين فكذلك يلزم الاستشهاد بمنقطع في ثلاثة مواضع أو أكثر. فإن سلمنا بذلك واستشهدنا بالمعضلات، سقط معنى تشديد العلماء في الرواية بالأسانيد، لأن ممكن يكون سقط اثنان فعلا وثلاثة وأربعة، ما كله بقى معضل، وفي الأخير هيبقى لك إيه؟ هيبقى لك شيخ المصنف والصحابي، والفجوة دي ما فيش. كيف تستشهد بهذا بإسناد هذا حاله؟ عرفتم؟ وسيأتي أيضا بقية الكلام. يقول: سقط معنى تشديد العلماء في الرواية بالأسانيد، ولزمنا أن نقبل في الشواهد قول أحد المصنفين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إن هذا أيضا بيطلق عليهم معظم كما سيأتي في الإطلاقات. وإذا كان ذلك كذلك، ولا سيما إذا كان الشاهد والمشهود له من هذا الصنف، فعلى الأسانيد السلام، وانقطع الكلام، ومن شاء يقول قولا فليقله. وإذا رفضنا الاستشهاد بمنقطع في ثلاثة مواضع فأكثر، لزم التحكم بلا دليل ولا برهان. فإن قيل إن الأمر راجع إلى غلبة الظن، قلت: وغلبة الظن أيضا لا فائدة في المعضلات والمنقطعات المتكررة في السند الواحد، ولا أعرف ذلك عن السلف إلا من كلام البيهقي، وإن وجد فنادر جدا لا يقعد عليه الاحتمال أنهم قبلوه لطرائق أو قرائن أخرى لم تضطرد فيها بقية الأحاديث، والله أعلم. إذن هذه المسألة يا إخوة مسألة اجتهادية، وبقيت كلمة هي ختام هذه المسألة. قال: نعم، إذا كان هناك من الأسانيد، شوف، ما يعتمد عليه لذاته أو لغيره، وانضم إليه شيء من ذلك من المعضلات ليست هي العمدة في هذا الباب، فإن نفعه وإلا ما ضره، إن نفعه وإلا إيه؟ ما ضره. وهذه المسألة مسألة تقريبية، وتختلف من عالم إلى عالم، ومن باحث إلى باحث. فإن قويت كثرت الطرق يا إخوة، وقوي في النفس نفس الباحث أن لهذا الحديث أصلا، فلا بأس بها. أما أن يكون هذا هو الأصل الاستشهاد بالمعضلات فلا، إنما هذا حسب القرائن وكثرة الطرق. فإذا كثرت الطرق وكان لهذا شواهد من القرآن، شواهد من بعض الأحاديث، لا مانع يغلب على الظن حين ذاك أن لهذا الحديث أصلا هذا المعضل. بهذا نخلص من هذه المسألة التي هي هل يستشهد بالمعضل أم لا. وعرفنا أن من المتقدمين البيهقي ومن المعاصرين الشيخ الألباني في كتبه السلسلة الصحيحة، وصنيعه رحمه الله هذا صنيع الشيخ الألباني هذا فعلا. كذلك الشيخ بكر أبو زيد صرح بهذا في بعض كتبه، لكن المسألة تحتاج إلى وقفة ونظرة. ولا نعطي قانونا كحد السيف، إنما هو حسب القرائن وكثرة الطرق والأسانيد وما يكون له من شواهد في القرآن أو أحاديث موصولة صحيحة، فإن نفعت هذه المعضلات وإلا ما ضرت. خلصنا من هذه المسألة الأخيرة، استعمالات أخرى للمعضل. أطلق بعض أهل العلم المعضل على عدة معان منها واحد، على قول الراوي بلغني عن فلان، يأتي الإمام مالك ويقول بلغني عن فلان مثلا، قال السجزي ونسبته ونسبه إلى أهل الحديث، نسب هذا القول إلى أهل الحديث، وهذا على طريقة من يحلف الإسناد الذي فيه مبهم أو يسميه منقطعا، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن الإطلاق الأول على قول من يقول بلغني عن فلان، طب فلان هذا إيه؟ مجهول أو مبهم، لا ندري من العلماء من يسمي المبهم هذا حديث منقطع، فأخذه من الانقطاع إلى الإيه؟ الإعظام. طيب الثاني ما قاله ابن الصلاح من أن قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا ونحو ذلك كله من قبيل معضل الله، هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث يطلقونه على ما لم يسقط منه شيء البتة، ويعنون به المستغلط الشديد. يعني إيه في معناه؟ يستغلقون فقهه ومعناه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا التعبير وجد في كلام جماعة من أهل الحديث كمحمد بن يحيى الذهلي وغيره، هذا إعضال من جهة المعنى لا من جهة الإسناد والطريق. الرابع وأطلق الحاكم في معرفة علوم الحديث على الحديث الذي يرويه تابع التابعين موقوفا على التابعين معضلا ولا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كم إطلاق الآن؟ الإطلاق الأول من يقول بلغني عن فلان، نسب هذا الحافظ ابن حجر إلى السجزي في النكت. الثاني ما قاله ابن الصلاح من قول بعض المصنفين والفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. الإطلاق الثالث على ما لم يسقط من إسناد شيء لكن معضل من قبل المعنى وجهة فقهه. الرابع إطلاق الحاكم النيسابوري على الحديث الذي يروي تابع التابعين موقوفا على التابعين، سماه ماذا؟ معضل. إذا كم المسائل الآن قبل أن نقرأ كلام المختصر ابن كثير؟ كم المسائل؟ لا، خمس مسائل. الأولى عند الشيخ هاني تحت جحر على فكرة يا إخوة، قبل أن أنسى عفوا، الأحاديث التي في سبل السلام يا إخوة التي في بلوغ المرام سنسمعها إن شاء الله الأسبوع المقبل، لا أدري كم معنى أحاديث جميل سنسمعها إن شاء الله وتكون هناك جوائز. و سيقوم واحد ويسمعها جميعا، ما سيكتفي بواحد والآخر يسمع الحديث الثاني والثالث يسمع الحديث الرابع، لا، سننتدب رجلا يسمع كل الأحاديث. معنى يا إخوان؟ من عند الصحابي ثم المتن ثم المخرج. عرفنا يا إخوان؟ إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا شيخ. ها؟ لا، أنا أريد من المسائل من الأول، المسألة الأولى تعريف الحديث لغة واصطلاح، المسألة الثانية عندك عدد. لا، المسألة الثانية عنوان المسألة الثانية. ها؟ لا، ها؟ أحسن، حكم الحديث المعرض. الثالثة، طيب الرابعة، خلي الشيخ يجتهد ما في مشكلة. معرفة مرتبة المعرض. ها المسألة الخامسة، إطلاقات المعضل عند العلماء. جميل، إذا ما نسأل كلها مسألة مرة عند أخينا. تفضل الشيخ. مسألة الأولى تحت النوع هذا عدة مسائل، عنوان المسألة الأولى تعريف الحديث المعضل لغة واصطلاح، مسألة ثانية ما حكم الحديث المعضل، هل هو صحيح متواتر أو أحاد أو غريب أو عزيز أو مشهور، نضعه فين بقى؟ قسم الضعيف معنا؟ طيب مرتبة الحديث المعضل عندك برضه، المسألة الثانية أحسن أو المرسل أحسن؟
المرسل
أحسن. طيب أحسن أو المنقطع أحسن؟
المنقطع
أحسن. إذن هو أسوأ من المنقطع المرسل. طيب حكم الاستشهاد بحديث المعضل، خلاصة المسألة، سافرت لعلك ونحن نقرأ، عند أخينا الذي في الزاوية
حكم الاستشهاد.
أيوه، كلمة واحدة. جميل، والشيخ بكر أبو زيد. ها الخلاصة، من قبل البيهقي لا يعرف لأحد تصريح بالاستشهاد بالمعنى. معنى يا إخوان؟ وفرق بين تصريح الصميم. معنى؟ طيب إذا خلاص المسألة إيش عند أخينا محسن؟ الاستشهاد بالمعضل هنعمل إيه؟ هنتوجه إزاي؟ إلى النوعية؟ إلى المجاورة الثالثة؟ إلى المجاورة الرابعة؟ أين سنتجه؟ الاستشهاد بالمعضل أخبرنا خلاص المسألة.
النظر في الإسناد
أن المسألة تدور مع القرائن وليس فيها قانون كحد السيد، إنما هذا بما يغلب على ظني ونفسي الباحث. إذا كثر الطرق وكان هناك قرائن وشواهد فإن النفس تطمئن إلى تقوية ما هذا سبيلا. عرفنا المسألة الأخيرة. ألسنا نخوض فيها من الصباح؟ الله المستعان. ما يعني أنت تسأل ونحن نخوض فيها؟ ولماذا أطلنا القراءة؟ من أجل ها؟ أيوة الخامس. ما اسمك؟
محمد.
محمد
الجبل.
تهويتي. طيب بارك الله فيك. تفضل يا سيدي.
المسألة الخامسة، استعمال أهل العلم بعض
الفقهاء إطلاقات أهل العلم للمعضل على عدة أنحاء. عرفنا؟ إذا عند أخينا عبد الله حسني. المسألة الخامسة. واحد. لا، المسائل تحت النوع هذا اللي هو المعضل. ها المسألة الأولى تعريف المعضل لغة واصطلاح. ها الثاني من المسائل حكم المعضل. الثالث مرتبة المعضل بين المرسل والمنقطع والمعلق. المسألة الرابعة حكم الاستشهاد بالمعضل. الخامسة والأخيرة جزاك الله خير. قال المختصر رحمه الله تعالى: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. نقلا عن ابن الصلاح في المقدمة، ومنه ما يرسله تابع التابعين. كل هذا كلام لابن الصلاح في المقدمة. وهذه التعاريف كما قلت لكم ليست بدقيقة. قال ابن الصلاح ومن قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله، هذا يعني يحسن أن يوضع في الإطلاقات، معنى ليس هذا التعريف، عايزين تعريف جامع إيه مانع واتصال التعريف عن الإسهام، والأصل فيها التأسيس لكل كلمة لا الفضل ولا التأكيد. يعني يا إخوان، قال ابن الصلاح ومنه قال مصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسالة. هذا أيضا من باب الإطلاقات ليس من باب تعريف، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسالة. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي تمثيل صحيح لا بأس، قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه. الحديث هذا صحيح مسلم موصول، صحيح مسلم موصول، لكن رواه الأعمش في بعض المواضع فأعضله، فقال قد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا ومن والنبي صلى الله عليه وسلم، فنسب أن يسمى معضل. هذا فيما يتعلق بالمعضل. ثم بعد هذا بقية الكلام تفريعان على هذا النوع سيأتي إن شاء الله دراستها في الحصة المقبلة بإذن الله. الآن بارك الله